صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي في باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. إلى هنا وصلنا في القراءة، قراءة الأحاديث في كتاب رياض الصالحين. هذه الترجمة أيها الإخوة هي عنوان عمل المسلم خلال شهر رمضان. وشهر رمضان كأن الله عز وجل جعله دورة يتدرب فيها المؤمن على الاستمرار في أعمال خيرة، ليكون الخير عنوانا له في حياته كلها. سبق بأن من كان غافلا عن لغة أجنبية فإنه يجري دورة لمدة 30 يوما مثلا في هذه الدورة الأجنبية. الآن المتوقع بعد أن ينهي هذه الدورة، هو كان أميا بتلك اللغة، بعد أن ينهي هذه الدورة يكون تعلم شيئا، بعد فترة بيعمل دورة ثانية كمان يتعلم شيئا آخر، بعد فترة يتعلم دورة ثالثة شيئا آخر، بعد 4 دورات 5 دورات 10 دورات خلاص يصير متقنا لهذه اللغة الأجنبية، يتحدث بها كما يتحدث أهلها. الآن رمضان دورة، متوقع المسلم في أول رمضان بيرتفع درجة، ثاني رمضان بيرتفع درجة، ثالث رمضان بيرتفع درجة، عاشر رمضان تصير أعمال رمضان والخير الذي يجنيه في رمضان هو مخطط حياته طيلة عمره. ما هو مخطط الحياة في رمضان؟ باب الجود، الجود يعني كثرة العطاء، وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو عنوان المسلم. عنوان المسلم أنه يفعل المعروف، عنوان المسلم أنه يكثر من فعل الخير، عنوان المسلم أنه جواد. هكذا يربي الإسلام أتباعه، يربيهم على بذل المعروف للآخرين، يربيهم على الإعطاء للآخرين، وفي هذا الإعطاء ثواب يجده المؤمن في دنياه وثواب يجده في آخرته. وهذا فارق مهم بين طريقة الإسلام في تربية أتباعه وبين طريقة الأيديولوجيات الوضعية في تربية أتباعها. المنظومة المادية تقوم على منظومة حقوق، أما التربية الإسلامية تقوم على منظومة واجبات. يعني الطروحات العالمية تتحدث عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن حقوق الأقليات، عن حقوق العمال، هكذا، ويدربون الطفل أنه أنت من حقك كذا، طالب بحقك، ويتدرب الطفل من صغره يقول أنا من حقي أن أتعلم، أنا من حقي أن ألعب، أنا من حقي أن مثلا يعني ألهو. المرأة يقولون أنت من حقك أن تنالي كذا، فهي تصير تتكلم هكذا، أنا من حقي، معنى أنا من حقي يعني أنتم أعطوني هذا الحق. الإسلام لا، الإسلام يقول أنت واجبك أن تفعل كذا. هو بالطبع إذا كل إنسان أدى واجبه فالآخرون سيأخذون حقوقهم، لأنه هي الحقوق والواجبات هكذا متقابلة. بس الإسلام بدل ما يقول للإنسان أنت من حقك كذا، يقول له أنت من واجبك كذا. لما الزوج يؤدي واجباته تجاه زوجته تكون الزوجة أخذت حقوقها. لما الزوجة تؤدي واجباتها لزوجها يكون الزوج أخذ حقه. لما الأب يؤدي واجباته تجاه أولاده يكون الأولاد أخذوا حقوقهم. لما الأولاد يؤدون حقوقهم لآبائهم وأمهاتهم يكون الوالدان قد أخذا حقوقهما. فأنتم تقرؤون في القرآن الكريم وفي حديث النبي حديث عن بر الوالدين. شو يعني بر الوالدين؟ يعني وجوب بر الوالدين على الأولاد. وتقرؤون في القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم النفقة على الأولاد. شو يعني النفقة على الأولاد؟ يعني وجوب نفقة الأب على أولاده. فالإسلام يخاطبك أنت أن تعطي. وهذه الطريقة في طرح مسألة الحقوق والواجبات أسلم وأكمل، وهي التي تسلم بها المجتمعات ويصل لكل ذي حق حقه. فها نحن في رمضان، وها نحن في وقت الفجر نحن نقرأ باب الجود. الجود كثرة العطاء مو كثرة الأخذ. وفعل المعروف يعني أنت أن تفعل المعروف لغيرك، والإكثار من الخير يعني أن تبذل الخير كثيرا. يقول في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه. هذا هو المسلم عنوانه فاستبقوا الخيرات، عنوانه يسارعون في الخيرات، عنوانه وافعلوا الخير. هذه هي تربية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي تربية القرآن الكريم، نشر الخير في هذه الأرض. واعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم واحد من معايير أن إيمانه قوي أو ضعيف هو الخير الذي يبذله لمن حوله. كلما رأيت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف، معطاء، معناته أنت تفهم الإيمان أكثر والإيمان في قلبك راسخ أكثر. كلما رأيت نفسك تعين الآخرين، توصل البر إلى الآخرين، تحسن إلى الآخرين، معناته الإيمان في قلبك قوي. وراقب نفسك هيك في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك مع أولادك، في علاقتك مع والدك ووالدتك، في علاقتك مع إخوانك وأخواتك، في علاقتك مع جيرانك، في علاقتك مع أهل حيك، في علاقتك مع أهل مدينتك، في علاقتك مع أهل بلدك، في علاقتك مع كل سكان الأرض، في علاقتك مع غير البشر. هيك الخير، يعني دائرة الخير تتوسع عند الإنسان المؤمن. إذا أنت الحمد لله الحمد لله مرضي عند أبيك وأمك، أنت بار لأخيك وأختك، أنت محسن لزوجك وأولادك، أنت باذل للمعروف لجيرانك، معناته الإيمان في قلبك راسخ. بالعكس، إذا وجدت نفسك ممقوتة من زوجك، غير مرضية من والديك، غير محمودة من أولادك، غير محسنة إلى جوارك، أنت ما عرفتي من الإيمان إلا اسمه. لأن الإيمان يا إخواني ينعكس فعلا، ينعكس مظاهر تظهر على الإنسان. والإيمان مقترن بالعمل الصالح، وكلمة وعبارة ومصطلح آمنوا وعملوا الصالحات يرد في القرآن الكريم أزيد من 50 مرة. إذا وجدناك تعمل صالحا معناته الإيمان في قلبك قوي. واحد من الصحابة الآن أسلم في هذه اللحظة، الآن نطق بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، الطفيل بن عمرو الدوسي. فورا قال يا رسول الله أتأذن لي أن أرجع إلى قومي فأدعوهم إلى الإسلام؟ يطول بالك، لسه هلأ قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا الإسلام يا أخوان. هلأ أسلم، قال بده يروح لقومه فورا يدعوهم إلى الإسلام، شان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فقهوا أخاكم عن مو أمور الدين. فجلس مع النبي مع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 3 أيام أو 4 أيام أو هكذا، ثم رجع إلى قومه. بعد سنة عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب80 أهل بيت كلهم قد أسلموا. يا لطيف يا لطيف، كلهم 4 أيام أنت أسلمت فيهم يا سيدنا الطفيل. شو اللي صار؟ هذا هو الإسلام يا أخوان. وبسنة 80 أهل بيت، شو 80 أهل بيت؟ معنين أهل البيت كانوا مشركين، كانوا عباد أصنام، ساواهم مؤمنين. هيك الإيمان أيها الإخوة فورا ينعكس عملا صالحا، فورا ينعكس برا، فورا ينعكس خيرا. فكل أخ بيناتكم يا أخوان ويا أيها الأخوات يشوف حاله قديش هو بفعل الخير. إذا وجدت نفسك فعالا للخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، جوادا معطاء، معناته الحمد لله، الحمد لله الإيمان في قلبك قوي. وسامحني أيها الأخ، إذا وجدت نفسك كسولا لا تنفع أحدا، لا توصل برا لآخر، لست مهتما بعمل صالح، سامحني الإيمان ضعيف ضعيف. الله يستر إذا واحد لكان شاف حاله بالعكس، إذا واحد من الناس وصل إليه خير بيتضايق إنه هذا رفيقي نجح وطلع من الأوائل، قام هو اتضايق. والله هي قرايبتي اشتروا بيت الحمد لله واسع، تتضايق. لا سمح الله هذا صديقي ترفع في رتبته الوظيفية، بيقوم بيتضايق بينزعج. يا أخوان 100% هذا على إيمانه إشارة استفهام كبيرة، لأن الإيمان فعل خير، هو ما بيحب فعل الخير، هو لا يرضى للخير أن يأتي إلى أحد من الناس، لا سمح الله، لا سمح الله، لا سمح الله. هذا مشكلة كبيرة، يحتاج إلى تجديد إيمان، ويحتاج إلى ذكر كثير، ويحتاج إلى تصفية وتنقية لما في قلبه من أمور لا ترضي الله عز وجل. فالنووي رحمه الله تعالى قال: باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان. هذا مشان تصير هذه سمتك في حياتك كلها. مرة واحد من الشباب على صفحة الفيسبوك قال: أنا في كل يوم سأضع صورة إنسان، وأريد من الذين يعني يشاهدون هذه الصورة أن يكتبوا تحتها أول ما يخطر على بالهم. أنا أذكر بأنه وضع صورة رجل معروف في الشام، وسبحان الله هذا الرجل معروف ببذل المعروف وبالعمل الصالح وبعمل الخير. إلى الآن أذكر بأن التعليقات في معظمها هو يقول: أول ما يخطر على بالك لما ترى الصورة اكتب ماذا يخطر على بالك، وإذ معظم التعليقات تقول: رجل الخير، رجل الخير، رجل البر، رجل المعروف، رجل الخير. سبحان الله، هذا هو الإسلام. بقى هلا نحن إذا حطينا صورتك شو بينكتب؟ دير بالك، لازم لازم هكذا الإسلام يربي أتباعه على فعل الخير، ورمضان هو تدريب أن تفعل الخير. والحمد لله أيها الإخوة أنتم تفعلون الخير، بس ما عاد يكفي أن تفعل الخير، بدك تسارع في فعل الخير، وتتفنن في فعل الخير، وتجتهد ما استطعت في فعل الخير. واعلم أن الخير ليس مالا تقدمه، لأنه ربما واحد يقول: أنا ما عندي مال. هذا بذل المال هو خير، لكن هو جزء من فعل الخير. الكلمة الطيبة خير، المواساة بالموقف الحسن خير، المساعدة بالجهد العضلي خير، دلالة الإنسان التائه خير، قيادة رجل أعمى خير، إزالتك الأذى عن الطريق خير، تبسمك في وجه أخيك خير. يعني باب الخير هيك عريض واسع، ليس مجرد مالا يقدم. المال مهم وتقديمه هو خير، لكن هذا جزء، ولا هناك مساحة من الخير واسعة، حتى لا يبقى مسلم لا يفعل الخير، ولا يبقى مسلم يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء. إذا وجدت إنسانا يقول: أنا ما بيطلع بإيدي شيء، اعلم بأنه حالته الإيمانية ضعيفة، وإلا الإيمان سيحركك. عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، لما يطلع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزاة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول: يا رسول الله أريد أن أخرج معك، وهو أعمى، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه في الصلاة في المدينة المنورة. واحد من الصحابة عمره 80 سنة وكان أعرج، وبغزوة بدر بده يطلع مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا رجل أنت 80 سنة وأعرج، وين قايم تطلع بالغزاة؟ قال: يا رسول الله بدي أطلع بالغزاة. عنده 4 أولاد شباب، قالوا: يا أبتي نحن نكفيك، يا أبا نحن نكفيك. بغزوة بدر طلع أولاده الشباب وهو ما طلع. يا لطيف شو زعل، ويا لطيف شو الداية، ويا لطيف كم بكي. ليش عم تبكي يا أخي؟ هكذا يا أخي المؤمن فعال للخير. بغزوة أحد قال له يا رسول الله بدي أطلع بعد سنة. يا أبي نحن 4 شباب من نوب عنك، الله يخلي لنا إياك، 80 سنة أعرج، شو بدك تروح على المعركة تساوي؟ قال أنا أريد أن أذهب. شكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صار يبكي يقول يا رسول الله والله إني أتمنى أن أدخل الجنة بعرجتي هذه، ليش عم يمنعوني أولادي من الجنة؟ يا الله دخيلك 80 سنة. هكذا الإسلام، عشان ما يجي شاب عمره 20 سنة يقول ما طالع بإيدي شيء، شو بدي ساوي أنا؟ مسلم ما الإسلام ما بيحب، الإسلام بيقول كل يوم بيقول لك عند الصبح اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، يا رب دخيلك ما أصير كسلان أنا. يمقت الإسلام، يمقت الكسل ويمقت العجز ويمقت. الإسلام بيحب هيك العمل الصالح، بيحب فعل المعروف، بيحب كثرة العطاء، بيحب كثرة البذل للآخرين حتى يكون الخير منتشرا في هذه الأرض. بدنا نعود نقرأ الحديث الأول من باب الجود، تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل.
هذه هي علامة النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا معروف، كان أجود الناس، ما شاء الله. لكن لأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة، إذا كلكم كثير العطاء فهو أكثرنا عطاءً، صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس. هلا إذا جاء رمضان كمان ازداد جوده، مع أنه هو كثير العطاء صار كثير العطاء، صلى الله على سيدنا محمد، وكان أجود ما يكون في رمضان. تفضل.
وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه.
صلى الله على سيدنا محمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ما لا نورث، ما تركنا صدقة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كثير العطاء، ويقول مو بس هيك، هلا نحن كلنا أيها الإخوة إذا مات الواحد فينا ورثه أولاده، ورثه زوجه، ورثه والداه، بس الأنبياء لا يورثون. حتى إذا ماتوا خيرهم أحياء وأموات، حتى إذا ماتوا كل أموالهم تكون صدقات. واحد من الإخوة الباحثين راح جمع أموال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطر له أنه النبي صلى الله عليه وسلم شو كان معه مصاري، طلع معه رقم عالي جداً، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كله أنفقه في الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، وماتت أمه وهو صغير صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورث من أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث زوجته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وخديجة كانت غنية غناً كبيراً، هي أصلاً من وجيهات قريش وأغنياء قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطى الخمس من الغنائم، فراح هذا الأخ يقدر، هذا الباحث يعني يقدر قديش كانت ثروة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان معه من مال، فالحقيقة طلع رقم كبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنفق هذا الرقم الكبير كله، أنفقه هكذا في سبيل الله. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قليل، وكل هذا الشيء كان صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان رمضان كان كالريح المرسلة في العطاء. وهذا هو تدريب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من أجل أن يصير المؤمن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بذله، ووراء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عطائه. و100% أيها الإخوة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، الله عز وجل أنت تنفق والله عز وجل ينفق عليك، عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهكذا هذه هي سيرة الإسلام، وهذا هو تدريب الإسلام لأتباعه أن يعطوا وأن يبذلوا. بالمقابل طيب شو رأيك أنا آخذ؟ مو خرج تعطوني أنا؟ كلكم حقوقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. وبيجي واحد من الصحابة يقف ويسأل الناس في المسجد، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: تعال. ليش تسأل الناس؟ قال: ما عندي شيء يا رسول الله، ولا عندي مال. قال: ما عندك في بيتك شيء؟ قال: حلس وإيش شن بال، يعني قربة هيك تعبانة، وعندي كمان طنجرة. قال: جيب لي اياهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا بالمسجد؟ قال رجل: أنا يا رسول الله بدرهم. من يشتري هذا؟ من يزيد؟ قال رجل: أنا يا رسول الله بدرهمين. من يزيد؟ ما أحد يزيد. قال: طب هات، تعال درهمين، تفضل، هي خذ الطنجرة، هات الدرهمين. قال لهذا الرجل السائل: هذا درهم اشتري لأهلك طعاما، وهذا درهم اشتري لي فأسا. فراح الرجل يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اشترى طعام واشترى الفأس، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع له عصاية للفأس ووضع له الفأس. قال: تفضل اطلع إلى احتطب ولا ترني وجهك إلا بعد أيام، روح اشتغل وطاع من هالغابة حطب وروح بيعه بالسوق. بعد أيام وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عباءة جديدة، حلة جديدة. قال: شو الأخبار؟ قال: أغناني الله من فضله يا رسول الله. هيك شايف الإسلام ما بيحبك أنك تكون أنت يعني تعتمد على الآخرين، تعتمد على الله، تعمل تجتهد، الله عز وجل يوسع عليك. وهذا يا أخوان شأن كل واحد بيناتنا. طالب الجامعة مع طالب الجامعة روح اشتغل، الموظف مع الوظيفة فكر لك بشيء آخر تعمل به، حتى اللي عم يعمل عمل تجاري فكر بشيء جديد. الإسلام يحبك أن تكون قويا حتى تكون نفاعا، وتكون حتى تكون معطيا. تفضل.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه.
الآن أنتم تعلمون أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير العطاء. إذا إجا رمضان اشتد عطاؤه أكثر، إذا وصل إلى العشر الأخير من رمضان صار أكثر وأكثر. أنتم بتعرفوا أنه بالسباق، لما بيكون في سباق جري أو سباق خيل، من خطط يعني السباق أنه عندما ينطلق لا يخرج قواه كلها، وإنما هو ينطلق بقوة، لكن في الأمتار الأخيرة هناك يخرج طاقته، يعني بكل طاقته يسعى، بكل طاقته يسعى لكي يصل أولا. فالعشر الأخير من رمضان يعني هي خطوات السباق الأخيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. هذه صيغة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد الاستمرارية، يعني كل رمضان كل رمضان كل رمضان كل رمضان هذه عادته. وهلأ أنت شو الأخبار عندك؟ يعني إذا كان العشر الأخير مثل العشر الأول، يعني اعلم بأنك على خير، بس ما هو يعني بالرتبة المطلوبة. وإذا كنت برمضان مثل برات رمضان قبل، يعني نفس العمل تعمله كمان، معناتها يعني أنت على خير بس مو هيك المطلوب. المطلوب برمضان أن تضاعف الخير، وبالعشر الأخير أن تضاعف أكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأخير أو العشر أحيا الليلة، طبعا ظاهر الحديث أحيا الليلة كله، لكن في أحاديث أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني أن لا ينام شيئا من الليل، يأخذ من الليل شيئا. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما عنده قيام الليل، لكن بالعشر الأخير من رمضان يزيد هذا الوقت. فقال الراوي السيدة عائشة: أحيا الليل وأيقظ أهله ليكونوا معه كمان في الخير، وجد يعني اجتهد، شد المئزر كناية عن أحد أمرين، إما زيادة الاجتهاد. مرات نحن واحدنا بيقول للتاني، بيقول له هذه الشغلة بدها تشميرها، هاي الشغلة بدها هز كتاف، شمر وشد همتك. يعني المراد بشد المئزر يعني أنه زاد اجتهادا وزاد إقبالا وزاد همة، وإما المراد شد المئزر يعني أنه اعتزل أهله وتفرغ للعبادة والطاعة، وكلاهما بمعنى المراد بأنه كان يزيد اجتهاده في طاعة الله تعالى. الحديث متفق عليه. فجهزوا أنفسكم أيها الإخوة والأخوات، نحن بعد أيام يكون العشر الأخير من رمضان، لابد أن تري الله تعالى من نفسك خيرا، ولو تعبت 10 أيام شو عليه، خلي ليكن هذا التعب في سبيل الله تلاوة للقرآن وذكرا وعبادة وفعلا للمعروف وبذلا للجود وإيصالا للعمل الصالح إلى العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.